بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. النهاردة هنتكلم على العملية الانتخابية، وقبل ما نبتدي فيها أنا بقدم خالص التعازي لكل اللي لقوا نحبهم في الأحداث الأخيرة، ويعني نحسبهم إن شاء الله من الشهداء، سواء من الثوار أو من الشرطة. كل واحد فيهم كان مقترب وجهة نظره، فإحنا بنتقدم لأهليهم بخالص العزاء. نبدأ حلقتنا النهاردة ونتحدث فيها عن الانتخابات، كيفية الإدلاء بالأصوات، كيفية اختيار الناخبين، كيفية فرز الأصوات، بعض الأماكن اللي لم يتم إدراجها، رغم على الرغم من أن في دوائر أدمجت لكنها للأسف على الواقع أهليها وسكانها مش هيمكن ليهم أن هم يدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية لصعوبات كتيرة هنقولها في حلقة النهاردة، اللي هيكون ضيفنا فيها الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية. دكتور محمد، أهلا بحضرتك.
أهلا بك،
منورنا.
ده نور أهل القناة كله.
الله يبارك. احنا في بداية الحديث عايزين نشرح للناس، احنا الناخب داخل اللجنة هيختار مرشح فردي ومرشح قايمة، ازاي يختار وكيف يختار؟
هو مبدئيا في الحقيقة هيبقى في ورقتي تصويت، اثنين ورقتين، ورقة تصويت للقوائم وورقة أخرى للفردي.
تمام.
فيما يتعلق بالتصويت للقوائم هتبقى هيدرك فيها كل أسامي القوائم، أسامي الأحزاب وأمامها الرموز. يجب أن يختار الناخب يعني قائمة واحدة، لو اختار أكثر من قائمة صوته هيبطل. فيما يتعلق بالربما الأكثر تعقيدا هو الفردي في الحقيقة، يعني الفردي أعداد الفردي عدد هائل جدا، ربما جزء كبير من الجمهور مش قادر يحدد وجهة نظره في اختيار المرشحين على مقاعد الفردي في ظل يعني ترشح عدد هائل جدا بما فيهم عدد هائل من المرتبطين بالنظام السابق. وأنا بالتالي أنا بأدعو كل المشاهدين أن هم يدققوا، لأن يعني باعتباري أن صوتهم أمانة، فهذه الأمانة يجب أن يقوم بها الإنسان على بعد تدقيق وتدبر. فيما يتعلق بالفردي هيبقى عنده كل أسماء الفردي، وهتبقى أعداد كبيرة جدا، يعني في بعض الدوائر وصلت فوق 80 أو 85 مرشح فردي، وأمامهم بالأسماء ثم أمامهم الرموز. وإذا كان الفردي منتمي لحزب هيبقى أمامه بيان بحزبه وبيان بالرمز بتاعه. يجب أن يختار اثنين. البعض بيقول اثنين أحدهم على الأقل عمال. لا، اثنين أيا كان، سواء اثنين عمال، اثنين أحدهم عمال والآخر فئات، أو اثنين كلاهما فئات، هذا مقبول وذاك مقبول وذلك مقبول، على اعتبار أنه الهيئة العليا أو اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قواعد لتنظيم عملية التصويت، بينت فيه أنه المفروض اختيار اثنين فقط. اختيار أكثر من اثنين هو ده اللي يبطل الصوت، لكن اختيار اثنين أيا كانت صفاتهم الانتخابية هتبقى مقبولة، والهيئة بعد كده هي اللي هتعيد عملية إحداث التوازن في نسبة العمال والفلاحين من جهة ونسبة الفئات من جهة أخرى. يعني ليس على الناخب أن يختار ويحدد التوازن ما بين عمال فيختار واحد عمال ثم واحد فئات، لا، يستطيع أن يختار من يشاء، لكن لا يجب أن يختار أكثر من اثنين. القضية اللي أنا عايز أوجه ليها في الحقيقة بسبب التعقيدات الانتخابية الحالية هي سرعة الإدلاء بالصوت، سرعة التصويت، لأنه بقضية يعني بعملية حسابية بسيطة يمكن أن تتخيل أنه ممكن 20% فقط اللي يستطيعوا أن هم يدلوا بأصواتهم ممن سيذهب، لأنه العملية معقدة
وتاخد وقت جوه اللجنة.
طبعا مصر مش ما هياش ما يعني المصريين لم يروا عملية الانتخاب بالقوام إلى سنة 87، وكان عدد الهيئة الناخبة صغير جدا في بالنسبة للهيئة الناخبة الآن، لأن الانتخابات كانت بتقوم على جداول انتخابية بالورقة أو بالبطاقة الروز، كانت لونها أحمر. الآن الهيئة الناخبة وصلت 50 مليون، فبالتالي في أعداد كبيرة جدا هتروح. طب في ظل بقى لو هو مش محدد اختياراته قبل ما يدخل، يعني التوجهات البسيطة أن يحدد اختياراته قبل الدخول، ما يمسكش الورقة ويقعد يدور، لأنه لما يدور هياخد 3-4 دقايق، بمعنى أنه هو أضاع 3-4 احتمالات ل3-4 أشخاص كان يمكن أن يصوتوا ويعني يثبتوا فكرة الشرعية، يعني كلما زاد العدد بتتثبت فكرة الشرعية أكثر. فأنا أنصح أنه يحدد وجهة نظره في القوائم سريعا قبل الدخول، ويحدد وجهة نظره في الشخصين اللي هيختارهم في الفردي في البطاقتين، علشان مش هياخد أكثر من 30 إلى 60 ثانية. وبالتالي هيسمح بعملية التصويت لعدد أكبر من الناس. الحاجة الثانية أنه وقت التصويت ونحن نعتقد أنه سيمدد ربما ينتهي في الساعة السابعة.
أنا أسف مقاطعة حضرتك معنا الأستاذ بهاء. وشو أستاذ بهاء أهلا بحضرتك. أستاذ بهاء
أهلا وسهلا. أيوة
إزيك يا أستاذ ده؟
أهلا وسهلا.
والله أنا حابب أسأل حضرتك في حاجتين. أولا شايف الوضع الأمني الحالي مع الانتخابات في المرحلة الأولى ينفع الوضع الأمني الحالي إن شاء الله نتم الانتخابات؟
والله بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وبعد هذه التأكيدات من أن الأمن كفيل بأن يحقق إجراء الانتخابات في أمن وأمان، هذه المسائل مسائل أمنية الذي يسأل عنها المسؤولون عن الأمن، وإزاء ذلك يعني الشعب المصري تواق، وثورة 25 يناير كان من الأهداف الرئيسية هي الديمقراطية، والديمقراطية أولى الخطوات على طريق الديمقراطية أن نبدأ بمجالس شعبية منتخبة انتخابا حرا أمينا نزيها.
إنما أستاذنا
المسألة أصلا ليست في تأمين لجان الانتخابات من الداخل، إنما المسألة هل ستؤمن لجان الانتخابات من الخارج بحيث أن نمنع البلطجية من أمام المقار الانتخابية، هل سنستطيع أن ننظم عملية الطابير التي ستقف، وخصوصا أن عدد الناخبين عدد كبير، لأن الدوائر دلوقتي بقت وفقا للنظام الانتخاب الفردي وانتخاب بالقائمة أعداد الناخبين، وبعد أن أصبح بالرقم القومي اللي بيبدأ من سن 18 سنة، وبعد الرغبة الملحة والجامحة للشعب بعد أن أحس أن الانتخابات ستتم دون تزوير في أن يجلب صوته، هل هنستطيع أن نحقق الأمن والأمان بالنسبة للناخب في أن يؤدي صوته؟ هذه المسألة أيضا
محل اعتبار. أستاذ بهاء، أستاذ بهاء، السؤال بقى اللي بيفرض نفسه يعني ده فيما يتعلق بالانتخابات. السؤال الثاني الأهم، حضرتك من أكبر المحامين الجنائيين في مصر فيما اللي بيعملوا في مجال القانون الجنائي، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال وأتمنى من حضرتك الرد لأن حضرتك مصدر ثقة. ضابط الشرطة اللي واقف قدام وزارته وبيدافع عن وزارته في الوقت الحالي وبيتعامل مع المتظاهرين، الوضع بالنسبة له لو ارتكب جريمة جنائية أو أزهق روح أو أصاب أحد المتظاهرين هيكون إيه؟ طيب الوضع الثاني لو ترك مكانه وترك مهمته الموكولة إليه وترك هؤلاء المتظاهرين اللي بيحاولوا يهجموا على الوزارة، الوضع بالنسبة له هيكون إيه؟ يعني الضابط اللي واقف دلوقتي ده يدافع عن وزارته ولا يسيب وزارته؟ وفي الحالتين هيكون الوضع إيه؟
لا، هو يعني إذا كان هناك اعتداء واعتداء بتتحقق في أركان الدفاع الشرعي فيبقى في حالة الدفاع شرعي.
تمام.
يعني لأن الدفاع الشرعي في المادة 245 وما بعدها لها أركان. فيعني لابد ان احنا نحيط بالملابسات، هل بتتحقق اركان دفاع شرعي ولا لا، هل الشرطه هي التي تتوجه الى المتظاهرين لتعتدي عليهم، ام ان المتظاهر هو الذي ياتي الى مقر الشرطه ليريد الاعتداء. فاذا كان المتظاهر هو الذي يأتي وهو الذي يقوم بالاعتداء، من حق وفقا للقواعد العامة مجردا عن الشرطة أو غير الشرطة اللي بيتعرض لخطر اعتداء، من حقه كسبب من أسباب الإباحة القانونية أن يدرأ هذا الخطر باستخدام القوة اللازمة والمناسبة
مناسبة.
لرد خطر الاعتداء.
تمام.
يعني لابد حتى أن يكون رد الاعتداء بقوة مناسبة، يعني ما يكونش رد الاعتداء مثلا شخص مثلا بيضرب مثلا بعصاية بسيطة وأضربه ببندقية آلية، يعني دي القواعد العامة في الدفاع الشرعي، ودي بيحكمها كل مشهد
ملابسات الحياة
بتحكمه النصوص القانونية الخاصة دي.
شكرا استاذ بقى ابو شقه، شكرا لمداخله حضرتك. احنا كنا عايزين المكالمه دي تكون في النص الثاني اللي هننتقل فيه للاحداث وتقنينها ووضعها، لكن هي جت في بدايه الحلقه. نرجع ثاني لموضوع الانتخابات ونتكلم كم الموضوع. اتفضل.
احنا كنا بنتكلم في انه التوقيت قصير، وانه من المحتمل انه اللجنه العليا، في الحقيقه انا اعتقد انه من واجب اللجنه العليا ان تمد الفتره، يعني ما تنتهيش في الساعة السابعة، أعتقد أنه يجب أن تمد أكثر من ذلك، الساعة 10 مساء أو حتى 12 مساء. المهم أنه كل من يتواجد داخل مقر اللجنة الانتخابية له حق التصويت حتى بعد ميعاد إغلاق اللجنة. بعد ميعاد. فبالتالي إحنا بننصح أنه كل المتواجدين في الخارج قبل نهاية الفترة يعني يدخلوا إلى الداخل، بحيث يعني تنتهي عملية التصويت كيفما تنتهي، إن شاء الله تنتهي الساعة 2 مساء. وإحنا كنا بننصح إنه عملية التصويت تتم على يومين، لكن يعني كل طرف له حججه، إنه الطرف الآخر عملية التنظيم الأمني والتأمين الأمني للوضع يعني هيبقى في قسوة على الطرف الآخر لو إحنا خلينا التصويت على يومين. لكن من ناحية برضو فنية، كان إجراء الانتخابات على يومين هيبقى أكثر كفاءة وهدوءا وهيسمح لناس كتير، يعني هيسمح ل 80% من القوى الناخبة أن تدل بصوتها. ودوت الدرس اللي احنا خدناه من الاستفتاء اللي اتعمل يوم 19 مارس.
طب ما معنى كده يا دكتور بقى ان احنا الغرامة اللي معمولة دي هتبقى غرامة على الهواء؟
هي الحقيقة الغرامة دي، خلينا أقول حاجة، الغرامة دي غير دستورية.
طب
حقيقة انه الشخص له أن يصوت أو أن يصوت بإبطال صوته
أو يحجب صوته
بعدم الذهاب مطلقا. لكن خلينا نقول أنه القانون ده كان غير مطبق سابقا، وكان في رغبة من النظام السابق ألا يذهب أحد.
طب
دلوقتي احنا عندنا رغبة أن الناس تذهب، وأعتقد أن الناس عندها رغبة أن تذهب عشان تسهم في تحديد مستقبل هذه البلاد. وبالتالي أنا أعتقد ما فيش داعي لها، لأنها غير دستورية وغير قانونية وغير شعبية وغير ذات قيمة، لأنها لم تؤثر في السابق.
وهتنفذها إزاي؟ هفترض أن أنت هتنفذ الغرامة، هتنفذها إزاي؟
والله حد في اللجنة العليا انتخابات النهاردة قال في المؤتمر الصحفي اللي أشار إليه الأستاذ أبو شقة دلوقتي، قال أنه ممكن في آلية لتطبيقها، على سبيل المثال الاقتطاع من المرتب من المنبع. طب دول موظفي الدولة، طب تعمل إيه مع الموظفين في القطاع الخاص؟
يحجز على بيتهم.
طب تعمل إيه مع المهنيين
المحضرين التنفيذ؟ ينزلوا يحجزوا على البلد كلها؟
لا، دي قضية يعني غير مقبولة في الحقيقة.
حضرتك بتقول إن 80% من اللي هيدخلوا 20% بس اللي هيستطيعوا الإدلاء بأصواتهم، دي حقيقة الحسابات المنطقية لليوم.
طب خليني أقول لك إشكالية حقيقية جدا في الحقيقة، واللجنة العليا الانتخابات تؤخذ عليها، إنه العائلة الواحدة شخص عنده 3 أولاد بيصوتوا في 3 مدارس أو في 4 مدارس، هم عايشين في نفس البيت في حجر متجاورة في شقة واحدة، فليه بتوزعهم إلى عدد من المقرات الانتخابية؟
ليه مش بتكلم على على, على 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 عيلة من 3 أولاد؟ طب أنا أحكي لك على 5 بلاد في مركز. دائرة الهرم تم ضم إليها كرداسة، كفر حكيم، بني مجدول، بلد اسمها كومبيرا، عرب أبو رواش وأبو رواش. من نزل من ابو رواج مرشح، ومن كرداسه مرشح، من كل بلد نزل مرشح. تخيل حضرتك ان اغلب البلاد دي ما لهمش الادلاء باصواتهم داخل الدايره.
صحيح
هيدلوا باصواتهم في دايره امبابه، لان كرداسه دي كانت زمان داخل امبابه. اهو دي اشكاليه ولم يتطرق اليها احد،
واشكاليه متعلقه بعمليه النقل، مين اللي هينقل الناس دي؟ في احزاب قادره على
النهارده واحد انت عملت ضم اداري لمركز كامل، المفروض بالتبعيه تنقل إمكانية التصويت للناخبين
لو مقرات انتخابية.
لا، هو في مقرات بس بأصواتهم هيدوها لصالح مرشحين في دائرة تانية،
في دائرة أخرى،
اللي هي الدائرة اللي كانوا تبعها زمان. تخيل من وسط البلاد دي في مرشحين صوته نفسه في دائرة تانية، يعني هو المرشح نفسه هيدي صوته لمرشح تاني، مش هيقدر يستطيع.
مضحك في الحقيقة،
يعني تتحل ازاي؟
مضحك مبكي.
لا، ما هو دي عيوب اللجنة العليا اللي بتاخد قرارات. انا شايف النهارده بياخدوا قرارات لكن ما لهمش اثر ملموس على ارض الواقع، ده مش حاطين ايدهم
في اخطاء كثيرة. لكن خلينا نقول ان احنا دي تجربة جديدة، وبالتالي ليغفر بعضنا لبعض، نغفر للناس اللي احيانا ربما تحتج بعدم التصويت، ما نقولش توقع عليها غرامة، ونغفر للجنة العليا ما وقعت فيه من أخطاء، لأن احنا هناخد بالنوايا الحسنة ونقول إن دي تجربة والعبء كان هائل جدا. فخلينا نخوض هذه التجربة ثم نصلح، لأن الديمقراطية لا تنشأ كده، لا تسقط من السماء يعني فجأة. الديمقراطية بتأتي بالممارسة. في أول ممارسة في كم هائل من الأخطاء، ده منطقي. في الممارسة التالية يمكن تلافي جزء من الأخطاء، ومع يعني أنا أعتقد في الانتخاب الثالث أو الرابع الأمور هتبقى مستقرة.
في المرحلة الثالثة يعني؟
لا في الانتخاب، أنا بتكلم في
بعد دورتين يعني.
بعد دورتين ولا حاجة،
عشان الموضوع يعني ثمين وثري. قبل الناس بأصواتهم، خلصت الانتخابات الساعة 12 واحدة بالليل حسب ما تتمد يوميها، هيبتدوا فرزوا الفرد ازاي والقايمة ازاي والحسابات ازاي؟
ما هو هيبقى الفرز على صندوقين، ما انت عندك صندوق للفردي وصندوق للقائمة. فهيبقى الفرز يعني اعتقد، لانه مش واضح طبعا في قواعد المنظمة للموضوع، اكيد عندهم قواعد داخلية، لكن اعتقد بالمنطق القانوني ان هيبقى في مجموعتين للفرز. اللجنة العليا في نطاق كل اسمها مقر انتخابي عام هيبقى فيه الفرز بشكل مباشر، هتنقل من المقرات الفرعية إلى المقر العام في كل منطقة، وهيتم الفرز في مجموعتين. لا يمكن الفرز في نفس المجموعة، يعني يطلع ورقة مرة.
لا ده أنا أقول لحاجة مفاجأة ومرة. أنت واضح إن حضرتك ما عندكش علم بالمفاجأة اللي أنا أقولها لك.
تفضل.
المفاجأة إن القوائم لن تعلن نتيجتها إلا في المرحلة الثالثة.
أنا
أنت حضرتك مرشح على رأس قايمة.
أنا عارف.
طيب دي حضرتك إزاي؟
ده مش معناه تأجيل الفرز خالص. ده لا علاقة له بالفرز، إعلان النتيجة لا علاقة له بالفرز، لكن لا يمكن تخزين الأوراق لحين ما نيجي في آخر المدة بقى أنها تخزنها فين، وإذا تم التلاعب فيها أثناء التخزين.
هو ده اللي أنا قلقان منه.
لا لا لا، متفق عليه، خلي بالك، يعني قضية الفرز هيتم الفرز في المقرات العامة.
ويتحسب كل قايمة خدت كام.
ويحسب، ثم بسبب أنت عارف القوانين النسبية عشان النسبة العامة،
النسبة العامة.
حينتظر في إعلان النتيجة.
طب أنا عايز حضرتك تشرحها بقى للسادة المشاهدين بالضبط، الحتة دي مهمة.
هي القضية ببساطة، ممكن أحد الأحزاب تنجح له بعض القوام على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى شوية، في المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة. لكن في نفس الوقت لا يحقق النسبة المقررة قانونا، وهي نسبة 0.5% على مستوى الجمهورية. ونسبة 0.5% دي هتحتسب على أساس الهيئة الناخبة اللي هتدلي بصوتها، مش الهيئة الناخبة مجملا، وإنما الحاضرين اللي هيروحوا عشان
من أدلي بصوتها.
بالضبط. ربما الحزب هينجح لناس وهيعلن ان بعض قوائمه نجح منها واحد او اثنين او ثلاثة، ثم عند اعلان النتيجة النهائية بعد المرحلة الثالثة لا ينجح منه احد، لانه لم يحقق النسبة العامة.
النسبة نصف المية.
نصف المية، وهو ده نظام مقبول في الحقيقة، مش نظام يعني، هو نظام من ناحية عادل عشان تتأكد ان الحزب على المستوى العام في القطر حقق نسبة من الاصوات تؤهله ان يمثل الشعب المصري، باعتبار ان القوائم بتؤكد على مبدأ هام جدا، انه النائب ليس نائبا عن دائرته، نائب الخدمات كما كان معروف في النظام السابق، وانما هو نائب عن القطر المصري كله، وهو يحمل برنامج لحزب. فاذا كان هذا الحزب غير مقبول على المستوى الوطني كله، ولم يحقق نسبه دنيا في الحقيقه، وكان محطوط نسبه اكبر من كده واحنا رفضناها، احنا خدنا الحد يعني من وجهه نظرنا، يعني دعينا الى الاخذ بالحد الأدنى اللي خدت بأي دولة في العالم، وهي نصف المية. إذا لم يحقق هذه النسبة فبتحتسب الأصوات اللي كانت لي، ويبدأ توزيعها على القوائم الأخرى على القصور بقى. بقضية تانية حسابية صعبة في الحقيقة، باعتبار أنه هيشوفوا أكبر كسر ويجبروه. فممكن أحد الأحزاب على سبيل المثال يكون نجح له 3 في القوائم، بس عنده كسر آخر لو اكتمل ممكن ينجح له الرابع، وكسره هو أكثر من كسر حزب آخر، يعني عنده مثلا 70,000 صوت وعايز 100,000 صوت عشان ينجح مقعد كمان، عشان ياخد مقعد كمان، بينما آخر عنده 50,000 صوت فيعطي 70,000، ودي قريبة من عملية الرأفة في الجامعات، فبيعطيله بيجبر هذه النسبة عشان يكتسب مقعد آخر، ثم ينظر إذا كان فيه أصوات احتياطية إضافية يشوف للحزب اللي هو الكسر عنده أقل، وهكذا. يعني خلينا نقول إنه دم يعني هيبقى احتمالاته ضعيفة على مستوى القوائم الرائجة في يعني القوائم المهمة في الحقيقة في الدوائر الآن محددة وواضحة، وهي عددها مش كبير زي ما البعض بيعتقد، لأنه أنا كنت في فرنسا سنة 94 وشفت انتخابات بالقوائم عندهم كان عددها مذهل، كنا بنتكلم في حوالي 80 قائمة مثلا. احنا بنتكلم في مصر على 19 18 في بعض الدوائر 7 في بعض الدوائر 8 يعني ما اعتقدش تجاوز
عدد كبير من الاوائم دي يا دكتور يعني ما لهاش تواجد حقيقي على ارض الواقع.
بس عدد خلينا كبير منها كده
خلينا نكون حقيقي يعني محققين
في جزء فاعل وله قاعده وفي جزء مش فاعل وملوش قاعده. بس احنا بنرحب في الحقيقه ويجب ندفع كل الناس ان تتصل بالجمهور سواء اللي ليه قاعده ده طريقه عشان يبني قاعده في المستقبل. وما فيش مانع ان حزب لا يحصل 0.5% تلاقيه في الانتخابات الجايه عمل 50% المشكله
ممكن
اذا كان وجد قبول
على داخل حزب جديد. وطبعا احنا التجربه السجيده. طيب انا انتقل الى منطقه التصويت خارج مصر. كيفيه الإدلاء بالصوت وكيفيه الفرز وكيفيه الضمانه القانونيه ليا انا كناخب ان صوتي ده هيروح صح وكمرشح ان انا اولا انا كمرشح مضار ازاي اتعامل مع 120 جاليه خارج مصر. ثانيا في خلل دستوري ان هنا في ضروره الاشراف القضائي على العمليه الانتخابيه. ازاي بقى الاشراف القضائي؟ ازاي اطفي الصفه القضائيه على القنصل تلت ساعه وبعدين بعد ما تخلص الانتخابات اخدها منه تاني؟ يعني انا الكلام ده جديد شويه.
هو جديد على مصر.
صح.
لكن هو مطلقا مش جديد. يعني الحقيقه مصر نفسها شهدت فكره اطفاء الصفه القضائيه على القناصل، القناصل الاجانب في مصر دي فكره الامتيازات الاجنبيه، كانت لهم صفه الفصل في القضايا في المتنازعين الاجانب اللي ينتموا لجنسيتهم. واللي احنا انهيناها الحمد لله سنه 1937 انهاء اتفاقات الامتيازات اللي عانينا منها. في نفس الوقت في القناصل في الخارج بيكتسبوا صفات كثيره جدا. منها صفات الموثقين على سبيل المثال، هو مش موثق الرجل ومع ذلك بيكتسب هذه الصفة عشان توثيق عقود الزواج وبعض العقود الأخرى التي يراد أن تسجل في وتشهر في السفارات في الخارج. فبالتالي فكرة أن أنت تعطي صفة بشكل مؤقت هي مقبولة تماما. إذا كنا بندعو أنه التصويت يشمل أيضا المصريين في الخارج باعتبار المصريين في الخارج النظام السابق كان نظاما طاردا للمصريين، عندنا عدد هائل جدا يعني المقيد منه او المثبت منه هو 8 مليون. 8 مليون لو احنا بنتكلم على 50 مليون قوة ناخبة فانت بتتكلم في نسبة هائلة جدا في الحقيقة، نسبة حوالي 17% ولا 18%. فلا يجوز اقصائهم. هي القضية متعلقة بازاي اوصل ليهم البرامج، خصوصا انه الانتخابات عندنا في نسبة الاغلبية فيها بتجري بنظام القوائم. وبالتالي سهل انه الطرف الخارجي حتى المصري اللي عايش بره ان هو يدخل على النت ويعرف برامج، لانه مش مطلوب خالص ان هو يختار وفقا للاشخاص الحقيقه. يعني
ما هو ده اللي احنا عايزين نرسخه التجربه الحزبيه، بس في صعوبه
طبعا
بالنسبه للمرشح الفردي. طيب انا هنستكمل بس معانا الاستاذ ياسر من الشرقيه. اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معاك الاخ ياسر فهم ان شاء الله من ينعم.
اتفضل.
لو سمحت بعد اذن حضرتك انا بطبعا بحييك وبحيي ضيفك ان شاء الله.
اتفضل.
وجزاكم الله عنا خير وان شاء الله ما تقدمونه في ميزان حسناتكم.
الله
يبارك
فيك.
الله
يبارك.
لو سمحت انا بالنسبه لي في الاستفتاء بتاع نعم ولا اللي هو اللي كان في شهر مارس اللي فات، حضرتك سامعني كويس؟
سامع حضرتك.
كنت انا محل اقامتي اصلا قليوبيه. تمام؟ ولكني قاعد في الشرقيه زي ما بقول لحضرتك، انا قاعد في مين الامن. فدلوقتي عرفت ان الاستفتاء بالنسبه ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه، بعض زملاء قالوا لي ان انت هتنتخب طبعا محل الاقامه بتاعتك، هل ده صحيح ولا ممكن انا انتخب عادي في اي مكان؟ وكده كده انا هصوت برقم بطاقتي وكده كده هدي صوت الحزب واحد واثنين مرشحين.
طيب
اللي هو واحد فئات واحد عمال مثلا.
هيرد عليك الدكتور دلوقتي.
فارجو بالله عليك انا سامع ويعني طريق الدكتور وارجو الافاده بالله عليك.
شكرا. يعمل يا دكتور هي مكان بتاعته؟
لا يروح بلد، لانه للتصويت بالرقم القومي فلازم يروح محل الاقامه الموجود في الرقم القومي. لكن خليني اقول لك برضو تجربه جميله. واحنا
يعني هو هيدي في المكان، كل واحد هيدي في المكان اللي فيه البطاقه بتاعت الرقم القومي بتاعه.
دي جزء دي مشكله كبيره جدا في عواصم المدن، ومشكله كبيره جدا في الحقيقه في القاهره والاسكندريه. لانه جزء كبير من الهيئه الناخبه موجودين في القاهره وهم مقيدين في سوهاج ومقيدين في منيا الامن
او ضواحي القاهره القليوبيه المنوفيه اللي الارياف المحيطه حوالين القاهره.
وبالتالي ازاي الناس دي هتسافر؟ ودي قضيه قريبه لفكره المصريين في الخارج، لان دولت مصريين في خارج دوائرهم. ومستحيل ان احنا نتكلم على مثلا 100,000 سوهاجي ومنياوي
ينزلوا فيهم واحد البلد ويرجعوا
ينزلوا يروحوا يصوتوا ويجوا. مين يعني حتى قدره الدوله المصريه على نقل الركاب ضعفت بعد ما خرجت مصر، ما خرجت الحكومه من عمليه النقل البشري وسابتها للقطاع الخاص ميكروباص وما شابه. الحقيقه انه دوله زي فرنسا حلت الموضوع ده. عملت حاجه اسمها دائره الضيوف. في كل عاصمة إقليم في دائرة اسمها دائرة الضيوف، بتحلها بشكل جزئي بس بشكل كبير في الحقيقة. الدائرة دي بيصوت فيها الناس اللي هم مش موجودين في مواطنهم، ولها صندوق، يعني بيبقى عنده سبع، انت عندك 46 قائمة على سبيل المثال، يبقى عنده 46 صندوق ل 46 قائمة، وعنده عدد صناديق أخرى بعدد الدوائر الأخرى اللي موجودة خارج نطاق المدينة. طبعا هي عايزة إمكانيات، وأعتقد أنه ده حينجز بعدين، لكن دلوقتي أخونا ده لازم يروح القليوبية رغم أنه قاعد ضيف عندنا في منيا القمح.
هنرجع للتصويت للخارج تاني، بس بعد ما نستقبل أستاذ طارق. أستاذ طارق اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ محمد معايا؟
أيوه.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك لك.
ده حقيقي حضرتك وحياة الدكتور محمد المعشات.
الله يبارك لك.
دلوقتي حضرتك المشكلة اللي اتكلمت عليها بتاعة أبو رواش. حضرتك احنا في صفة اللبن كنا تبع مركز إمبابة سعادتك. بينا تحولنا تبع ولاية بكرور، بينا تبع الجيزة.
أيوه.
جي شالوا بعد كده بتاع المركز 6 أكتوبر يعني شالوها وانضمنا تاني اللي اسمه بلاء.
تمام.
فدلوقتي لما سألنا المفروض احنا ننتخب تبع اسمه بلاء، واخد بال حضرتك؟
تمام.
اللي بدي صوت على الكمبيوتر لقيت ان انا انتخب تبع كرداس، انا مش عارف تبع الوراق. فبالذات انا صفت اللبن تبع، وفي ناس يعني من عندنا هينتخبوا باسمه بلاء عشان بطاطه ولاية بكرور.
يعني بص
حضرتك، وانا مكتوب مركز امبابة.
هي وصلت المشكله، وصلت. انا يمكن قلتها في بدايه الحلقه انها مشكله على ارض الواقع، يعني
فحضرتك دلوقتي انا اروح الوراق، اروح الوراق انتخب وانا من صف اللبن، فدي مشكله حضرتك. لاهلي صف اللبن 90% مش هيروح ينتخبوا، بعد كده يقول لك في عقوبه غرامه ومش عارف ايه. فحضرتك طيب. يعني مش عارفين نعمل ايه في المشكله دي.
لا هي لازم طعن سريع، يعني هو انا
حضرتك الواحد يروح اللجنه الانتخابات ولا يعمل ايه؟
طب انا هخلي الدكتور محمد يقول لك الراي القانوني ونناقش برضه فيه.
الصوت واطي بس، اسمح حضرتك من
التليفون. وصلت حضرتك، وصلت يا استاذ طارق. ممكن يتعامل الناخب مع حاجه زي كده ازاي؟ انا اقول لحضرتك فكره، ممكن عن طريق الطعن.
طبعا، لكن احنا المشكله دي مشكله اكثر صعوبه في المرحله الاولى، يعني
مش هيلحق
طبعا. الفتره قصيره جدا، حتى لو لحق وخد حكم هيعملوا مشكله، لانه تنفيذ هذا الحكم عشان تغيير في جدول الناخبين عمليه صعبه جدا. لكن ده يعني انا انصح به فيما يتعلق بالمرحله الثانيه والمرحله الثالثه. لكن
احنا بنتكلم عن الجيزه، احنا في الجيزه عملنا طعن على فكره. يعني انا بقول مبدئيا على الهواء، احنا في طعن بيتحرك، لانه يعني اولا انت كده بتبخس حق الناخب انه ينتخب في موطن سكنه، بيروح حته ثانيه ما يعرفش فيها حد.
عايز اقول لك انه الديمقراطيه بتعني الحق في المشاركه الانتخابيه، بتعني توفير مقر انتخابي في محل الإقامة. ومحل الإقامة يعني لما أنت تكون في قرية في الريف لازم تكون في القرية، مش لازم تروح البندر أو تروح في بندر بعد البندر.
يعني كل حد عنده المشكلة دي المفروض يرفع طعن أمام مجلس الدولة، يطلب إلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لعدم إدراجه في قوائم الناخبين في الدائرة الجديدة اللي تم ضمه إليها. وده موضوع يتحسم في جلستين تقريبا إن شاء الله في مجلس الدولة، مجلس الدولة القضاء العظيم المحترم اللي كلنا بنجله. معانا الاستاذ علاء من الاردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا استاذنا؟
الله يبارك لك.
الله يمسيك بالخير. طب حضرتك دلوقتي بالنسبه للبطاقه الانتخابيه، وانا حاليا بالاردن، ازاي اقدر احصل عليها مثلا؟
مفيش بطاقه انتخابيه.
مفيش بطاقه انتخابيه.
لا خلاص، في بطاقه رقم قومي.
ازاي انا اقدر ادلي بصوتي مثلا من عن طريق السفاره؟
لا بس هو لازم يقيد نفسه في جدول الناخبين في السفاره. في باب القيد مفتوح.
طيب الدكتور هيرد على سعادتك. ايوه، ما احنا نكمل بقى التصويت في خارج مصر. يعمل ايه بقى اللي خارج مصر؟
هو اخونا بكل بساطه كان يجب عليك ان تقيد في جدول الناخبين، وده كان مفتوح لحد اعتقد امس او اول امس. فكان يجب القيد في جدول الناخبين في السفاره لسبب بسيط، لانه في صعوبات اداريه بالنسبه للتصويت في الخارج. فيعني كان احد الحلول المقترحه عمل جدول للناخبين يقيدوا فيه عشان يمكن توزيعهم حسب مناطقهم، لانه هتلاقي اخونا في الاردن على سبيل المثال هيلاقي في الأردن عدد كبير جدا من الصعيد ومن بحري ومن هنا ومن هيصوتوا إمتى وهيصوتوا لمين، فعايز دلوقتي يصوت للمرحلة الأولى. فهسمح لبتوع القاهرة على سبيل المثال وبتوع دمياط وبتوع المنيا اللي هم يعني قوائم المرحلة الأولى أو دوائر المرحلة الأولى إن هم يصوتوا، فلازم يحصل لهم عملية فرز. فتم اقتراع عمل جدول للناخبين يقيدوا فيه وعملوا تاريخ للقيد، ثم يغلق باب القيد وننتقل إلى يعني يترك 3-4 أيام عشان يتم التوزيع، تقوم السفارات بتوزيعهم معرفة مين اللي هيقوم بالتصويت في المرحلة الأولى. إذا لم يكن قد قيد أنا ما أعرفش إيه الحل بتاعه، يعني لأن موعد القيد فات، يروح السفارة ويقدم طلب ربما يدرج اسمه في القيد.
طيب ده بالنسبة لقيد الناخب خارج جمهورية مصر العربية، وبعد كده هنتكلم على الإدلاء بالصوت والفرز. بس معانا الأستاذة أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاكم الله خير، ربنا ينفع بيكم يا رب العالمين.
الله يبارك.
الاول بندعي للشيخ ربنا يشفيه يا رب، يرفع عنه البلاء يا رب العالمين ويعافيه.
الله يبارك.
كنت عايز اسال عن انتهاء تاريخ البطاقه، وعايز يعني من شهر 7 تقريبا منتهي، وحاولت اجددها الحقيقه بس قالوا لي في خلال 20 يوم، وخايفه ما الحقش، يعني خايفه ما الحقش. يعني هو المفروض ان شاء الله انا في المرحله الثانيه، بس خايفه ما الحقش، وخايفه ان انا امشي بيها اللي هي المنتهيه ويبطلوا الصوت.
انت حضرتك الدائره بتاعتك فين؟
المفروض الجيزة اللي هي تبع بولاء والعمرانية والطلبية. المفروض انا برضو كنت عايز اسأل بالنسبة لدائرة الجيزة التانية اللي هي بالنسبة لدائرة الفردي ودائرة القوائم. في دائرة الجيزة التانية وفي دائرة الجيزة الاولى. في اختلاف في المناطق، يعني دي هتبقى في حتة ودي هتبقى في حتة ولا في ايه؟
يعني طيب في اسئلة تانية وانا هرد على حضرتك.
جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم.
هي الجيزة مقسومة نصين،
هي دائرتين.
ففي هي لو هي تبع بولاء هتبقى الدائره الثانيه بالنسبه للجيزه، فهتختار القوائم اللي بتنزل في الدائره الثانيه، بولاء والعمرانيه تبع الدائره الثانيه.
والفردي هي اصله يعني في خلط ما بين القوائم والفردي. دائره الفردي مختلفه عن دائره القوائم غالبا. دائره القوائم مقسمه الى دائرتين او ثلاثه فردي حسب اتساع الدائره، فانا اعتقد دوائر الجيزه مقسمه الى دائرتين فردي.
هي يبقى معاها بولاء والعمرانيه وحاجه ثانيه
بس، فهي يعني هي هتدلي في مقرها الانتخابي. ما اعتقدش عندها مشكله، هي المشكله متعلقه بالبطاقه تنتهي فتروح تجددها من دلوقتي، وليس في المرحله الثانيه في ظرف 72 ساعه ده اقصى حد.
ونرجو من حضرتك انك تروحي تجدديها، الموضوع في غايه الاهميه، وفي ناس هتتسلل للبرلمان نتيجه تقاعس بعض الاخوه والاخوات من عدم ان هم يدلبوا اصواتهم، فنرجو من حضراتكم الاهتمام الشديد جدا في الفتره دي، وما نتقاعدش عن ايه ان احنا نروح ندي صوتنا. احنا قلنا ازاي نأيد نفسنا
في الخارج.
في الخارج. طيب ازاي نفرز؟
الفرز في الخارج في الحقيقه هيتم بالظبط زينا، لانه السفاره هتبقى هي المقر الانتخابي.
تمام.
وبعض القنصليات في الدول اللي هي القنصليات بعيده زي في الرياض على سبيل المثال، السفاره هتبقى في الرياض والقنصليه في جده. والقنصليه في جده، وربما اعتقد في قنصليه في مكان اخر. وهكذا القنصليات يعني المكان اللي هيدلي فيه بالصوت هو المقر الانتخابي، ومن ثم هيتم الفرز فيه وارسال النتيجه مع الصناديق الى السفاره، باعتبارها السفاره تبقى هي مقر اللجنه العامه. وبعد كده ترسل يعني ظرف مغلق بالطرق الدبلوماسيه الى مصر نسخه منها. انا اعتقد الامر ده منضبط جدا، وعمليه التلاعب فيه عمليه صعبه. صعبة في الحقيقة، لأنه في مسؤولية على، وإحنا بنتكلم على مسؤولين في وزارة الخارجية، وهنا بنتكلم على قضاء. وإحنا عندنا مشكلتنا أنه الدستور، وإحنا ماضينا قبل ذلك لتحقيق هذا الهدف، أنه القضاء يشرف على الانتخابات. عادة في غالبية الدول التي تثبتت فيها ويعني انتقلت إلى المرحلة الديمقراطية ما فيش حاجة اسمها إشراف قضائي، باعتبار أن فكرة نزاهة الانتخابات هي فكرة مسلم بيها، وان الموظف الصغير والكبير بيحمي بذاته عمليه نزاهه الانتخابات وفي عقوبات قاسيه. دلوقتي علشان عاده القضاه لا يمكن ان انت تودي القاضي الى السفاره عشان يشرف، خصوصا ان القاضي ده لما يخرج بره مش هيبقى قاضي، بيفقد صفته القضائيه، الصفه القضائيه دي صفه محليه. ما تقدرش تقول بره لسه له الصفه، لا، في الخارج ليس له الصفه. اللي ليه الصفه في الخارج هو الشخص الدبلوماسي. لانه الشخص الدبلوماسي داخل اطار السفاره له صفه كانه موجود على الاراضي المصريه. وبالتالي كان الانسب من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الدستوريه ومن الناحيه العمليه والفنيه اعطاء القنصل هذه الصفه القضائيه. زي ما قلت لحضرتك، قلت للجمهور انه ده مش امر جديد. القناصل بيكتسبوا صفات مؤقته كثيره لانجاز بعض الاعمال المطلوبه. فمنها هذه الصفة القضائية للإشراف على الانتخابات.
طيب الناخب بيدي بصوته بنفس الطريقة بتاعت مصر؟
بنفس طريقة مصر. هيدخل هيلاقي صندوق وهياخد وفقا بقى للدائرة بتاعته. إذا كان مقيم على سبيل المثال في مدينة مصر مثلا وهو موجود في الكويت فهيدخل هيلاقي معاه بطاقتين، بطاقة القائمة اللي موجودة في مدينة نصر والمطرية ومش عارف التجمع هذه الدائرة الثانية الهائلة، ومعه كارت تاني متعلق ببطاقة تصحيح، بطاقة تصويت بتاعة الفرد اللي هي في إطار مدينة نصر مثلا والتجمع.
ازاي بقى يعني انا واحد مثلا عايش مثلا في زيوريخ هيجيبولي وانا ساكن
أنا
اخر موطن كنت ساكن فيه في مصر في الهرم، اللي ساكن جنبي كان اخر موطن كان ساكن فيه في بولاق في نفس الشقه في زيوريخ مثلا، انا بتكلم على بلد واحده هم في زيوريخ، واحد كان اخر موطن ليه في الهرم، الثاني في بولاق، الثالث هي ازاي هيقسموا التقسيمات ازاي؟ مش فاهم. لا انا عمليه مش عارفها.
لا لا هي هتقسم وفقا للدائره بتاعته، يعني اخونا بتاع مدينه نصر هيدخل هيصوت للناس اللي موجودين في مدينه نصر اذا كان فرد،
يعني هو
القائمه اللي موجوده الدائره الثانيه.
يا دكتور محمد عمليا على ارض الواقع هيبقى ناخب داخل بالصدفه بينقي يقولهم انا من مدينه نصر يا جماعه يطلعوا له كل القوائم بتاعه كل الدوائر،
كل القوائم هتبقى موجوده، ال 46 قائمه هتبقى موجوده. دي ما هي دي صعوبات فنيه تعرف، يعني لو التصويت عبر الانترنت هتبقى العمليه اسهل، بيدخل على قائمته مباشره وبتجي له القائمه بتاعته وبتجي له الفرديه. وفي الحقيقه التصويت في الخارج غالبا بيكون في دول بتاخذ بنظام سواء القائمه الموحده القائمه الواحده على مستوى القطر او تكون كلها قوائم مفيش فردي. الصعوبات الحقيقيه في الفردي باعتبار ان انا مش مهم انا موطني فين، انا هختار الحزب صاحب البرنامج اللي انا بميل ليه. لكن الفرد هيدخل ازاي يختار في مدينه نصر مثلا ما بين 38 مرشح؟ ما عندوش قدره على التمييز بينهم.
هيختار اسم يكون عارفه،
خصوصا ان برامج الاحزاب موجوده على الانترنت. برامج الافراد بعض الافراد ده نادر، لكن غالبيه الافراد برامجهم مش موجوده على النت، فكيف يتصل بهذه البرامج عشان يقدر اخد ده ولا ما اخدش ده؟ فدي بالنسبه له عمليه يعني صعبه جدا. وبالتالي احنا الحكم القضائي اللي صدر هو اللي خلانا نسرع في هذا الاتجاه. لكن هل نقول انه الاتجاه دوت نرفضه؟ لا، هو مقبول، لكنه خلينا نقول ان هو ما زال في الخطوه الاولى، زي خطوه يعني.
بس هيأثر جامد جدا،
هيؤثر في امور كثيره. انت بتتكلم على 8 مليون، خلي بال حضرتك 8 مليون دولت اغلبهم قوه تصويتيه.
ده
لانهم كلهم كبار، يعني كلهم بعد 18 سنه
طبعا،
وجزء صغير جدا فيهم الاطفال
حقيقي،
غير المجتمع المصري الجزء الاكبر
حقيقي
حقيقي تحت ال 18 سنه
هم مهتمين ومتابعين، لكن ايديهم ممكن ما تكونش يعني اللي عايش في دايرته بيشوف مرشح بيشوف مؤتمر بيعرف الاسامي، لكن ده فعلا ممكن هياثر على نتيجه الانتخابات دون ان يكون طرفا حقيقيا فعلا فيها.
انت اذا حكم قضائي لازم تنفذه، واليه تنفيذه بقى هي فيها مشاكل فنيه، لكن يجب تنفيذه في النهايه.
وساعات الاحكام برضو يعني من ضمن مشاكلها انها ما بتضعش الاليه، يعني بتسيب الموضوع كده تفجر قنبله دون ان تحدد كيفيه التعامل مع هذه القنبله. يعني الحكم ده في كم بلد في العالم تاخد بنظام التصويت خارج اللي هو للخارجين؟
لا، غالبيه الدول، خليني اقول لك انه غالبيه الدول في الحقيقه بتاخد بالتصويت فيما يتعلق برئاسه الدوله، راس السلطه التنفيذيه.
دي مختلف، دي مختلف،
وضع مختلف تماما. بتكلم على 15 مرشحين وبتشوفهم كل يوم الكامبين بتاعهم او يعني الحمله الانتخابيه بتاعتهم مشروحه كل يوم والتاني على
مده
60 يوم. فبالتالي وانت بتتابع تلفزيون بلدك فبتعرف تختار كويس. لكن الاختيار ما بين خصوصا في نظام ياخذ جزئيا بالنظام الفردي الانتخابات، عمليه في الحقيقه شديده الصعوبه على الناخب وعلى السفارات وعلى القنصليات وعلى عمليه تاثيرها. يعني انا لا اعتقد ان حد متخيل تاثيرها على النتائج داخل البلاد، محدش متخيل، لانه انت ما فيش يعني حتى
تاثيرها كبير
في الراي العام. تاثيرها كبير
خطير،
لكن في انه اتجاه
ما هو مش معقول. ودي بقى هنا
ما عندناش حتى اليه لقياس الراي العام هناك ومدى تاثره بايه. فهي في الحقيقه عمليه هي كانت ضروريه ان انت تنظم عمليه ادماجهم في الهيئه الناخبه، لكن كانت عايزه قدر من التاني شويه. لكن الحكم القضائي جاء فجعل الامر واجب التنفيذ، واجب ان احنا نبدا من دلوقتي.
امور
كثيره في الحقيقه
اثروا يقلق واثروا في الحقيقه يعني مع كل الاحترام لكل الاحكام القضائيه فهي كاشفه وتظهر الحقيقه وهي عنوانا للحقيقه، ولكن ساعات الحياه بتبقى حياه صعبه ومره بصراحه، فهي دي مشكلتها. طيب احنا اتكلمنا في عايز حضرتك تدي في عجاله ازاي بقى انا كناخب ادي صوتي لمين وازاي واتعامل ازاي؟ من وجهه نظرك الافضليه في الاختيار ازاي؟
والله انا من وجهه نظري في الحقيقه ان الصوت ده امانه في الحقيقه. أداؤها يقتضي التدقيق والتأمل. وعشان تؤدي هذه الأمانة ويعني تؤديها بقدرها لازم الواحد يحمل على نفسه على عاتقه مسؤولية أنه هو يتعرف على الغير. يعني قضية أن أنا أخذ رأي مسلم من البداية أن أنا أخذ طير الفلاني أو أنا أخذ الفكرة الفلانية أو صديق الفلاني لأنه ساكن في حي قضية خطيرة جدا. يعني أنا لا أعتقد لو الشخص تفكر في أنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن اختياره وأنه هو كان بيؤدي يعني واجب من يعني واجب كفاية في الحقيقة وأنه قصر. يعني واحد يقول لي بس يعني أنا مش عارف رقم القومي ومدرستي هتبقى إيه
زحمة
طب ما تدخل على النت ما هو يعني أنا ما أعرفش النت طب ما تتصل على 140 طب مش هتصل طب ما تروح لحد من اللي قاعدين على الكافيهات وقاعدين على المقاهي وقاعدين في الشوارع عشان بيساعدوا الناس على كده فتجده بيكسل مش عشان هو له رأي يعارض عملية الانتخاب فيقاطع وإنما لمجرد كسل. أنا أعتقد أنها لا تختلف كثيرا عن التكاسل عن أداء أي من الواجبات الأخرى في الحقيقة. وبالتالي أنا في الحقيقة أنصح بألا يتبنى الشخص رأي مسبق وإنما يجب أن يبحث ويدور على الناس دي اللي موجودة في الشارع وبتمشي في الشارع ومعلقة يفط وعمالة توزع ورق. طب ما أنا أدخل على إذا كان لهم مواقع الإنترنت أشوف بيقولوا إيه برامجهم تناسبني أو لا تناسبني برامجهم فيما أرى تصلح لإدارة البلاد أو لا تصلح وربما أخطئ الخطأ بعد الجهد عند الله سبحانه وتعالى له أجر والصواب بعد الجهد له أجران لكن الخطأ دون جهد تعتقد أن يبقى له أجر لازم الواحد يبذل الجهد.
طيب عايزين بقى ننتقل الى ايه تحرير حضرتك كنت بتبذل جزء من الوساطه في التحرير. انا عايز حضرتك الاول تقول لي المشهد شكله ازاي وبعدين ايه سببه ثم كيفيه الخروج من هذه الازمه.
الحقيقه المشهد بدا بعد مليونيه يوم 18 بدأ بسوء إدارة في الحقيقة لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك لأنه في عدد معتصم في التحرير من جوهر الديمقراطية اللي احنا مقبلين عليها هذا النظام. وأنا دايما بستخدم كلمة ديمقراطية باعتبار اللغة العربية تستطيع أن تستوعب المصطلحات الأجنبية حتى بعض عبارات القرآن هي عبارات ليست عربية الأصل وإنما يعني اللغة العربية تستوعب وتبتلع بعض مصطلحات اللغات الأخرى زي مثلا حتى لفظ جهنم أو لفظ سندس أو استبرق وما شابه يعني. فالديمقراطية هي تطوير لفكرة الشورى عندنا تقتضي أو تفترض تعدد الآراء وتنوعها واختلافها. تعددها واختلافها تعني أن أعطي لكل شخص عدة طرق للتعبير عن رأيه والاحتجاج على وجهة النظر الأخرى بطريقة سلمية سواء أنه يستخدم الإعلام سواء أنه يزعق بصوته سواء أنه يكتب منشورات ويوزعها على الناس سواء أنه يعتصم أو يتظاهر. فكرة أنه الاعتصام والتظاهر لا يكون إلا وفق القانون نحن في الحقيقة انتقلنا لهذه المرحلة بقلنا 6-7 أشهر فبالتالي ما فيش قواعد تضبط العملية بشكل جاد ولازم ننتظر على الناس اللي عايزين يتظاهروا والناس اللي عايزين يعتصموا نقول لهم براحتكم وننصحهم مش نقول لهم لا ده لا يخالف القانون ونواجههم ونمنعهم لأنه لسه هذه الفكرة لم تستقر بعد
صح.
فما كانش ضروري خالص إن احنا نواجه ال 150 ولا ال 200 واحد المعتصمين في التحرير بهذا العنف وتلك القسوة وأنا رأيي ده كان خطأ فادح في الحقيقة
من الأمن
الحقيقة لأنه هو ده.
أنت حضرتك شفت الواقع دي في الأول؟
لا احنا صديقي يعني عمرو فاروق ويعني صديقي في 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 إنسانيا وسياسيا ورفيقي في الحقيقة قتل شخص بجواره وهو تلطخ بالدماء تغرق دم عمرو فاروق تغرق دم
يعني اتقتل ازاي يا دكتور؟ انا بس حكايه القتل بالصوره دي انا بصراحه يعني انا مش قادر استسيغ ان الامن بتاعنا والنهارده المؤتمر انا شفته انا واثق جدا في المجلس العسكري بصراحه انا عندي قناعه بده انا بقول رايي على الهواء.
خلينا اقول انه طالما ان انت رحت تواجه ال 150 بالقوه عشان تخليهم
قتلوا ازاي بذخيره حيه
يعني قتل يعني في احنا عندنا حوالي 35 شهيد
ما هو
35 شهيد يعني بعضهم مات بالرصاص الحي بعضهم مات بالغاز
دي بقى المشكله دي المشكله الحقيقيه اللي
انا شفت الغاز في الحقيقة
دي لا دي حقيقة دي على الارض
لكن تماما
انا حكايه الرصاص دي يا دكتور انا ليه اختلاف مع حضرتك فيها انا يعني مش عارف ليه
يعني تستغرقنا التفصيلات
طيب
قبل ما نقرر المبادئ
صح
مبادئ انه كان لازم الناس دول يتسابوا بدون مواجهه امنيه
صح
واجهت أمنيا أنت موتت أو آخرين تدخلوا أنت أعطيت هذه الفرصة
كارثة.
بس فكان لا يجب أن يتدخل
كارثة. وصلنا للحل احنا
طبعا الناس ناس كتير خرجت تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم يوم الثلاث هذه المجموعية الضخمة يوم الثلاث خرجت احتجاجا على انه ازاي الشعب المصري يقتل. لا احنا الثورة اساسا كانت لاسترداد كرامة الشعب المصري وعشان الناس تعامل بكرامة وتنصح بكرامة وحتى لو واحد اجرم يقبض عليه ويحاكم ويعاقب لكن بطريقة انسانية وفقا للقوانين. ناس بيعبروا عن رأيهم لهم الحق. احنا عايزين ننشئ هذا النظام ونقر هذه الفكرة لهم الحق وفقا للقانون. احنا عايزين احنا وانتو نتعلم كيف نعبر عن وجهة نظرنا بالقانون فنسيب قدر من التسامح وقدر من كل شخص يقبل الطرف الاخر كويس. لحد ما تستقر الفكرة
كويس.
الناس غالبية الناس اللي نزلت احتجاجا على التداعيات وليس توافقا مع مطالب ال150 او ال200 اللي كانوا
هو كان ايه مطالبهم اساسا؟
يعني هي في البداية خلاص كانوا بيتكلموا على مطالب بسيطة جدا متعلقة بأسر شهداء 25 وشهداء ماسبيرو. ثم تطور الموضوع بعد كده بقت مطالب أخرى بقى لما بدأت التجمعات تعلقت تحولت إلى مطالب سياسية بتنحي المجلس العسكري بوضع مجلس رئاسي أو زي ما سمعت من البعض بوضع مجلس مؤقت لإدارة البلاد. يعني خلينا أقول لك أنه أنا طبعا أنا لم أقبل تماما فكرة أن حد يتكلم على مصر أنها يوضع لها مجلس مؤقت لإدارة البلاد كالوضع في ليبيا لأنه مصر مش ليبيا في الحقيقة. ومصر هي دولة الشعب فيها أسقط النظام لكنه لم يسقط الدولة. الدولة موجودة والمؤسسات فيها قدر من الخيرية وقدر من الفساد وكلنا فينا هذا القدر. من لم يمسسه الفساد عن الفترة السابقة في الحقيقة فليرميني أنا بحجر. كلنا مسنا قدر من الفساد يعني عافانا الله منه. لكن في النهاية نحن نبني بلد موجود في مؤسسات فما أقدرش أتكلم على أنه كأني شعب ما فيهوش مؤسسات ولا جيش ولا سلطة ولا لا 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 ما شعب موجود. وقابلنا أن المجلس العسكري يدير مجلس العسكري أصاب وأخطأ وأنا أعتقد أنه كان كبرى الخطايا في طرح الوثيقة الأخيرة وثيقة السلم واللي تضمنت فيها يعني فكرة أنه يبقى الجيش جزء من معادلة السلطة والحكم. الجيش يجب أن يكون خارج هذه المعادلة
طبعا.
الجيش هو جزء من الشعب والشعب هو يعني مالك الجيش وأبناؤه هم دول القوات
المسلحة.
فما ينفعش أن احنا نجعله
لو هي وثيقة الخراب دي هي بداية
هي دي الوثيقة هي بداية الحقيقة اللي طورت الأمور وأنا مستغرب ليه قبل الانتخابات بعشر أيام ولا بخمستاشر يوم تخرج مثل هذه الوثيقة مش وقتها خالص. احنا خلينا نقول أن احنا في عملية انتخابية مستمرة. طب كنت تسيب المرحلة الأولى تنتهي ثم اطرح تاني يوم
ما هي دي اللي جابت الكلام
مثلا
هي دي اللي فتحت مجال الكلام حقيقي.
القضية انه الموضوع تطور بسرعة واحنا في الحقيقة رحنا للتحرير حاولنا ان احنا نهدئ من الامور كان في خطأ من الطرفين وانا بقول خطأ من الطرفين يبقى الخطأ بتاع الامن اكبر لان هو الامن اكثر تنظيما وعنده ادارة وعنده قيادة لكن الناس اللي في التحرير ما فيش تنظيم وما فيش قيادة في الحقيقة
ودي برضو نقطة تمثل خطر
طبعا
يعني على الواقع والارض لما يكون في مجموعة من غير قيادة فبتتصرف تصرف عنيف في اتجاه معين ودون ضوابط
بالظبط
ممكن تكون نوع من
خلينا أكد لك الحقيقه انه في كلام صحيح وكلام مش صحيح. الكلام الصحيح انه الشباب في البدايه في شارع محمد محمود لما كان ينسحب ويرجع للتحرير لمنطقه التحرير للكور للوسط التحرير كان الامن بيدخل وراه
للتحرير
طبعا وكان قنابل الغاز تلقى داخل التحرير فيرجع الشباب تاني يدفع الامن الى ناحيه وزاره الداخليه من خلال شارع
كانوا بيرجعوا الامن كان بيرجع يعني كان بيخاف من الشباب
لا لانه عدده كبير وكان في ضحايا ما هو 35 شهيد جم منين وبنتكلم في حوالي 3000 ونص جريح دلوقتي وانا شفت في الحقيقه عملنا احصاء لبعض الجرحى اغلبهم بالرش فوق العين يعني اللي عينيه ما راحتش عنده البلي ساكن فوق العين فكانه كان في حد جوه الداخليه بينشر على كده. احنا بنقول ان في عناصر طيبه بس في عناصر مش طيبه.
بس يا دكتور انت قبل الهوا احنا بنتكلمنا في الموضوع قلت لي برضه في يعني في
طبعا انا لسه عايز انا بقول
لك انا بس عشان ايه عشان بس نكون واضحين
خلينا نكمل الصوره
احنا لازم نكون في منتهى الحرص ان الامن دلوقتي لو امن سقط والجيش سقط
لا لا احنا وبعدين مش هنسقط لا الامن ولا الجيش
يعني اصل البرامج كلها شغاله على مجلس العسكري والجيش والمجلس العسكري والجيش خلصوا الشرطه وخلصوا منها
لما تحدد الداء تعرف تقول العلاج ايه
بالظبط كده.
يعني العلاجات اللي مطروحه النهارده امبارح والنهارده علاجات في الصميم في الحقيقه لانها حددت الداء ما تقدرش تقول الشباب دولت شباب سيء وخارج مش عارف ايه وبالتالي يستحق ضرب الامن والجيش يدخل ضرب لا 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 عنده اخطاء الطرف الاخر عنده اخطاء كذلك. الشباب خلي نقول التحرير لو قسمنا الناس اللي في التحرير هتلاقيهم ثلاث مجموعات في الحقيقة مش مجموعة واحدة. مجموعة راحت عشان تدافع عن كرامة الشعب المصري وعن واستثارتها عملية الدماء اللي سالت في الشارع والشهداء اللي عددهم الكبير في الحقيقة اللي ما حصلتش في يعني في مكان واحد في الثورة. ومجموعة تانية لها طلبات أخرى طلبات تخرج عن رأي الأغلبية اللي طرحتها في 19 مارس يعني فكرة نرجع تاني فكرة الدستور أولا نتكلم تاني في مجلس رئاسي نتكلم في كذا ودي مجموعة موجودة ومجموعة أخرى وهم مجموعات الألتراس مجموعات أكثر يعني خلينا أقول أكثر عنفا وعايزين كنوع من الإطار بينهم وبين الشرطة وهم دولة المندفعين في
شباب صغيرين ممكن يتم احتوائهم يعني
طبعا احتوائهم كان ممكن قبلا قبل كده لكن دلوقتي احتوائهم لازم ان احنا يدخل وسيط شريف الشباب دول بيثقوا فيه علشان يمنع تقدمهم وهم فعلا من امبارح امتنعوا عن التقدم ودلوقتي دخلت حتى القوات المسلحة بدأت تعمل نوع من الحاجز الكريتال او الحجارة ما بين الشباب من ناحية والدخل من ناحية تانية لكن الكلام ده محزن
طبعا انا
عايزين
انا
ليه يرجع تاني
ليه هنا يعني مقاطعه لحضرتك يمكن في بدايه الحلقه تدخل معنا الاستاذ الكبير المحامي الكبير استاذ بهاء بشوقه وسالناه سؤال صريح ضابط الشرطه اللي واقف قدام الوزاره لو نكل عن اداء مهمته ما دافعش عن وزارته هيعاقب ولا لا هيعاقب
طب.
طيب لو سابها ايه اللي هيحصل هيدخلوا ويولعوا ويحرقوا في الوزاره طب لو دافع عن الوزارة يستطيع أن يدافع بالقدر اللازم يدفع الجموع دي زي ما هو برضو معضلة
لا معتقد ده يعني على أن التخيل أن الناس دي بتهجم على وزارة الداخلية الناس دي موجودة قبل الإشارة الأولى في شارع محمد محمود
طب هنستكمل ده بعد الصلاة بعد البريك يعني
طبعا.
بعد إذن حضرتك السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام
إن شاء الله حان الآن موعد أذان العشاء
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة I
حي على الفداء. حي على الفداء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمه الله. نستكمل حوارنا. اتفضل يا دكتور. بنكمل الموضوع التحرير والمشاكل اللي حصلت في التحرير.
احنا كنا بنقول انه الموقف في الحقيقه تطور سريعا ووصل الى الحاله اللي كانت عليها امبارح واللي بدات تميل الى التهدئه. ما قدمه المجلس العسكري كنا نرجو انه يبقى اسرع من ذلك، لكن جيد في الحقيقه انه اولا حقق احد الاهداف الكبيره قوي لجزء كبير جدا من الشعب المصري، هو وضع جدول واضح لنقل السلطه، كامل السلطه الى مؤسسات منتخبه بما فيها انتخابات رئيس الجمهوريه. حدد الميعاد بانه يكون يوم 30 باعتبار انتخابات رئيس الجمهوريه يبقى يوم 20 والاعاده يوم 27 ثم تسليم السلطه يوم 30 يونيو. واحنا بنرجو انه ده يدعم باصدار قانون انتخاب رئيس الجمهوريه تحدد فيه هذه المواعيد بشكل واضح. ده ارضى قطاع كبير من الناس اللي كانوا يعني.
ارد على دي يا دكتور، اسمح لي اقاطع حضرتك ورد عليك. طب ما الاستفتاء كان محدد فيه مواعيد برضه، ما برضه اذا كنا احنا مع المجلس العسكري بس لازم نتحدث في هذه الامور بصراحه وقطعيه عشان ما نوصلش لنفس النفق المظلم تاني. ما هو الاستفتاء كان فيه تحديد للمواعيد وما تمش الالتزام بيه.
الحقيقه انه الاستفتاء اللي حصل بعد الاستفتاء كان بدايه الخطا في الموضوع. انه الاستفتاء كان على
9 مواد
والماده 189 كان بتتكلم على انه رئيس الجمهوريه يدعو اعضاء مجلس الشعب والشورى في اول اجتماع ليهم. فاستبدلت هذه الماده بماده 60 اللي بقت في الاعلان الدستوري، بقى بنتكلم على 60 ماده مش بنتكلم على 9 مواد. واستبدلت هذه الماده بعباره اخرى يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحه مجلسي الشعب والشورى لاول انتخاب. وده في الحقيقه كانت بدايه اظهار النيه ان في اتجاه وكان المجلس يعني عايز يبقى موجود في المعادله. الكلام دوت بدا يخض ناس في الحقيقه، وناس انا منهم في الحقيقه اللي رايت انه ده ما كانش ليه لازمه خالص، وكان لازم الالتزام بالجدول الزمني المعلن بان انتخاب رئيس الجمهوريه تبقى في شهر 11. لكن فكره انه في نيه انه يقعد في الحكم زادت الشكوك عند بعض الناس لما الوثيقه كمان نزلت، لما تجمع ما بين الاثنين.
شايف حضرتك ان دي بحسن نيه ولا بسوء نيه؟ بس خلينا نسمع استاذ مصطفى الاول. استاذ مصطفى اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت عايز اسال على حاجه.
اتفضل.
هو الانتخاب من سن كام؟
ممكن
18؟
18 سنه ان شاء الله.
ماشي. طب انا مواليد 30/9/93.
تمام.
تميت انا كده 18 وشهر و24 يوم.
طيب
بدخل رقمي بيقول لي عفوا غير مسموح لاقل من ايه 18 سنه على الموقع اللي هو بتاع اللجنه العليا للانتخابات.
انت تميت من امتى 18 سنه؟
من 30/9 اللي فات.
30/9 اللي فات. طيب هنرد عليك يا استاذ مصطفى. استاذ
هو لازم كان
معانا احمد من اسكندريه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. برحب بحضرتك وبالدكتور محمد.
اهلا وسهلا.
واتكلم في نقطتين ارجو ان يكونوا يستحقوا الذكر في الحلقه. نمره واحد، بقترح على الدكتور محمد وعلى حضرتك وعلى المتصدرين للمشهد القانوني بشكل قوي انه يقترحوا او يطلبوا ان يعلن نتائج كل لجنه في لجنتها وتعرف وان تختزل للإعلام. النهارده في المؤتمر الصحفي رئيس اللجنه القضائيه قال انه في اخر المشهد الانتخابي، لان في تعقيد جديد.
ده بالنسبه للقوائم يا استاذ احمد، حضرتك بتتكلم بالنسبه للقوائم.
بالنسبه للقوائم نعم. قال ان الفردي بعد تاني يوم على طول.
ماشي، ده اول حاجه. تاني حاجه
فارجو ان ندفع بدل ان ده لها حاجات كتير ولها.
انا فاهم حضرتك هنوضحها.
النقطه الثانيه بالنسبه للمصريين في الخارج، المصوتين في الخارج، ليه ما نضعش كاميرات تفتح فيها، والكاميرات دي مرتبطه بال على المدار 24 ساعه وتسجل على باللجنه الانتخابيه، تفتح فيها المظاريف التي ترسل بالخطابات والى اخره لكي يعرف فيها الغرس مستمين في بالنسبه للخطابات. اكيد حضراتكم فاهمين انا اقصد ايه.
لا تاني، انا عايز الحته دي تاني. ماشي.
يعني فين
اللي انا قصدها؟ انا قصدها ليه بقى؟ مع اذنك يا استاذ احمد، انت قلت حته فنيه رهيبه. انت عارف يا استاذ احمد ان هيحصل بالشكل ده، انا شخصيا بقول لك ان انا عندي شك. انا بتكلم اهو بقولها بمنتهى الصراحه، انا عندي شك من امكانيه التلاعب وامكانيه عدم المصداقيه. انا واحد من الناس، انا بقولها بمنتهى الوضوح، ممكن تؤدي هذه الطريقه للادلاء بالاصوات في الخارج الى التلاعب، وخصوصا ازاي وهنوصل لنتيجه الفرز. ما اعتقدش ان الفرز هيكون معبر. فانا عايز حضرتك تعيد الجزئيه اللي انت اقترحتها تاني.
ان يكون لا تفتح المظاريف التي ترسل للسفارات بصفه ان السفاره هتكون هي اللجنه الرئيسيه في كل دوله، تفتح تحت كاميرات متصله اتصال مباشر وتسجل على مدار الساعه باللجنه الانتخابيه اللجنة القضائية كي يكون هذا حتى متفقا مع انه القضاء مشرف.
تمام.
وكل جواب مرسل فيه الرأي يفتح ويرى هل بطاقة صاحبه ازاي. طبعا ما يعني انا مش متخيل ازاي واحد بطاقة هيبعت بريد انا ممكن ابعت له انا وهو الرأي انا. لكن حتى ان رضينا الدوات فارجو ان تفتح تحت
حالك بتقترح الكاميرا. شكرا استاذ احمد. انا عايز حضرتك تقول لي تعقيب على الجزئيه دي. على انا شايف ان الناس بدات تاخد بالها من الاماكن اللي ممكن يحصل منها تلاعب في الانتخابات.
هو طبعا اقتراح هايل في الحقيقه. لكن انا بس عايز ما اكبرش موضوع التصويت في الخارج لانه اعداد اللي قيدوا في جدول الناخبين بره قليل قوي الحقيقه. يعني لا قليل جدا. يعني اقل كثير من المتوقع. يعني حاجه كده احنا بنتكلم في 2-3%.
انا كنت مهتم العدد بتاعهم كله.
لا محدش قيد. لازم تقيد الاول في الجداول
طبعا.
اللي اقدم على القيد اعداد قليله جدا من المصريين المقيمين في الخارج. احنا بنقول احنا في اول التجربه وعدد كبير جدا ما قيدش. لكن الاقتراح اللي بيقولوا انه المضاريف تفتح وبالتالي الفرز يفتح امام كاميرات متصله بشكل مباشر هنا مع اللجنه المركزيه ده طبعا كلام هايل ومناقشه فنيه مقبوله فعلا في الحقيقه.
وكلام ببلاش ده بيقولوا يعني.
مش مكلف في الحقيقه.
معانا الانترنت. معانا ام محمد من القاهره.
اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خير.
الله يبارك لك.
لو سمحت عايزه اسال سؤالين.
اتفضلي.
دلوقتي انا لما اتصلت ب 140 اداني اسم لجنه بعيده عني وانا ست كبيره. يعني معرفش يعني انا كنت عايزه انزل بدري مثلا لو في لجنه قريبه مني انزل بدري
عشان
ما اعرفش كتير فمعرفش هل في طريقه تانية.
تمام.
السؤال الثاني ان انا ابني البطاقه القوميه بتاعته ضايعه فهل المحضر بتاع اسم الشرطه وفي رقم البطاقه ينوب عن البطاقه ولا هو كده سقط حقه في الانتخاب؟
دكتور محمد هيرد على حضرتك. شكرا. المحضر ده ينفع؟
هي الجزء الاولاني مشكله واقعيه غالبيه الاسر واقعه فيها. انا امبارح شفت في المطريه يعني عشرات الناس كلهم بيشكوا ان لجانهم بعيده وموزعه يعني زي ما قلت اعضاء
واحده
موزعه جدا. فهي طبعا ده متوقع انه الدائره بتاعتها تبقى بعيده وده برضو بيثير بعض الشكوك في الحقيقه. ليه الدوائر ما يعني لم يتم توزيع الناس على المقار الانتخابيه بشكل مبسط جدا اقرب لجنه انتخابيه لي. واحد موجود في شارع اسمه احمد عبد الفتاح في عين شمس مثلا اقرب لجنه لي مدرسه اسمها مدرسه عمر مختار يروح عمر مختار. بس لو العدد كثيف يزود السنه دي ويزود اللجان الفرعيه داخله وانتهى الموضوع. العمليه بسيطه جدا. لكن عمليه توزيع الناس انه انا انت عارف الشعب المصري شعب محافظ الزوجه مش هتروح لوحدها هيروح معاها زوجها تبقى هي في مدرسه وهو في مدرسه وبالتالي هيروح معاها المدرسه يقف معاها ساعتين وبعد كده يروح مدرسه ثانيه
يقف ساعتين.
عمليه ممله جدا في الحقيقه ممله وغير منطقيه.
طب والاسوأ يا دكتور الاسوأ الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها لما تبقى بلاد كامله هتدي في دايره ثانيه غير الدايره اللي اتضمت ليها. يعني الموضوع مش منطقي.
ابنها في الحقيقه دي عمليه اجتهاديه مني لان مفيش قواعد بتغطي الموضوع دوت. انا اعتقد بالمحضر ممكن يمشي اعتقد لو المحضر رسمي. المحضر الرسمي
ما يثبتوا ازاي ان هو المحضر هو يعني انا معايا محضر
مش عايزه ما يروحش بس
لا ما هو هيروح بس مش هيقدر يدي بصوته الا اذا عمل بطاقه جديده لان هو معاه المحضر. ايه اللي يثبت ان الاسم الموجود هنا بتاعه
هو مشكلته هو مشكلته لو لسه ما عملش محضر وهيروح يعمل لسه ما طلبش البطاقه وهيروح يعملها يوم السبت على سبيل المثال وعنده مرحله اولى مش هيلحق يطلع يوم الاثنين.
ما هو بالمحضر ده يا دكتور يعني هو ايه اللي يثبت ان هو اللي موجود اسمه في المحضر؟ ما هو محضر ما فيش حاجه تثبت. لا طبعا لازم يعمل بطاقه صعبه طبعا. يعني هو لو كبير ومعاه باسبور او حاجه يعني ما اعرفش ممكن طبعا بالباسبور في رقم قومي ممكن بالمحضر تمشي لكن بالمحضر اعتقد تبقى صعبه شويه. طيب نكمل موضوع التحرير يا دكتور.
المهم انه فيما يتعلق بتحديد موعد انتخابات رئيس الجمهوريه عشان كده احنا بنطالب المره دي بقى عشان ما يبقاش مجرد بيان من مجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يبقى في قانون ينظم عمليه انتخاب رئيس الجمهوريه تحدد فيه المواعيد التي اعلنت بشكل قانوني عشان ما يبقاش في تراجع تاني عشان ما نبقاش تحت رحمه بيان قد تترتب على ظروف ما التفت عنه. الحاجه الثانيه الحقيقه انه في انجاز برضو انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه اصدر اعتذار صريح لاسر الشهداء والاعتذار للشعب المصري مش عيب في الحقيقه. والاعتذار كنا نتمنى انه يبقى على يعني يجي على لسان اعلى سلطه في البلاد المشير نفسه لكن هو صدر عن مجلس الاعلى للقوات المسلحه وانه في بالفعل في اقرار بالخطا. اي نعم في اقرار بالخطا. انا مش عايز ادخل في قضيه انه الطرفين اخطاوا لانه انا دايما بقول ان الدوله هي الكبيره. لو في الطرفين اخطاء يبقى الخطا الاكبر في جانب الكبير مش في جانب الرعاية هذه الدوله اللي بيستحقوا.
بس احنا دايما بنقرب بالسؤال المهم يا دكتور.
اتفضل.
دلوقتي ليه الناس دي عايزه تروح الوزاره؟ طيب
ما هو مين قال انهم عايزين يروحوا الوزاره؟ ما هو ده كلام مش دقيق. انا كنت في التحرير بقالي 3 ايام.
ما حضرتك احكي لنا المشهد. قلت لك احكي لنا المشهد.
هم موجودين لانه لما بيرجعوا التحرير كانت قوات الامن بتتبعهم الى الميدان، والقنابل القنابل انا شفتها جنبي في جنب الجامعه الامريكيه داخل لما وبالتالي بيدفعوهم لورا. من امبارح بطل الكلام ده. يعني حصل نوع من التراجع، الطرف الاخر ما تقدمش. ما حصلش مشاكل. حصل تراجع تاني، بدات النهارده القوات المسلحه دخلت تحط الحاجز ما بين الطرفين. فبالتالي انا ما اقدرش اتهم الطرف لمجرد انه يقال كده، لا ما يقالش.
معلش استاذ الحاج، معانا استاذ محمود من القاهره، اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلك انا عايز احيي الدكتور محسوب على افكاره، لان هو دكتور محسوب بصراحه يعني بيطرح افكار متوازنه، يعني كونه يساند الجيش ويساند المجلس العسكري دي افكار عظيمه جدا، لان هو بيبص للبلد على اساس ان مصر فعلا دوله قويه ودوله محوريه في المنطقه. دكتور محسوب طبعا له تاريخه النضالي اللي احنا كلنا شفناه يعني. وفي الحقيقه هو مصر كدوله محوريه يعني هي المجلس العسكري فعلا بيمثل واجهه قويه لمصر، واحنا لا ننسى ابدا دور المجلس العسكري في مسدد الثوره في الاول.
تمام.
ونحن بنشجع كل الافكار اللي هي من شانها يعني تكون افكار متوازنه، لان احنا مصر بالفعل بتمر بمرحله خطيره وداخلين طبعا على مرحله يعني من شانها انها تقدمنا للعالم كله. دي بس رساله انا بوجهها للدكتور محسوب، واتمنى طبعا هو
الله يبارك لك. متشكرين قوي.
ان شاء الله. شكرا.
احنا جبنا الدكتور محمد محسوب النهارده بالقوه الجبريه، يعني النهارده الدكتور محمد هو فاحنا بنشكر ليه طبعا تلبيه الدعوه. طيب دكتور محمد، ده المشهد كر وفر وضرب غاز و
لا المشهد ده ما يعني ما عادش كده النهارده
ان شاء الله، يعني
اكثر هدوء.
بس في جزئيه برضو انا حابب اتكلم فيها، ان في وسط دول بيندس ناس، احنا عارفين اولادنا اولاد كويسين، طيب في وسطهم بيندس ناس.
ما هو انا ما اقدرش.
انت حضرتك قايل لي لا بقى، انت يا دكتور قايل لي بقى الكلام.
ايوه طيب ارجوك يعني عشان ما انا ما اقولش كلام بهذه الطريقه، وانما الموضوع ببساطه انه طالما انه في جمع هائل دلوقتي وفي اشتباك
في ناس،
تتخيل تتخيل ان يبقى في ناس بيدخلوا هنا، والمولوتوف بيوصل ازاي ويقصف ازاي. وانا بقول ان الثوره المصريه نجحت واسقطت النظام دون مولوتوف في الحقيقه، وبالتالي انا لا انصح ابدا باستخدام لا طوب ولا مولوتوف.
مولوتوف ده منين ده؟
المولوتوف ده عمليه بسيطه، يعني عمليه
من جانب مين اللي بيضرب مولوتوف؟
معقده. مجموعه من الشباب الموجودين من داخل الجامعه الامريكيه من فوق الدور الثاني بيلقوا مولوتوف. الناحيه الثانيه بينشل على عين الناس، وده نزل على اليوتيوب. فطبعا ده لازم يعمل النوع الغل والانتقام اللي كان موجود لحد امبارح، لحد ما قبل ما
في ربط يا دكتور بين ده وبين الانتخابات؟ يعني بعض الاحزاب، انا عايز اقول لك حاجه،
انا اعتقد
طيب انا اشوف حضرتك لقطنا مع بعض. بعض الاحزاب اللي هي في الحقيقه كلام كتير وبرامج توك شو وبيطلعوا الكلام في كل حته، على الواقع وعلى الارض ما لهمش اي لازمه، ما لهمش ارتباط حقيقي بالناس. فده يعني اعتقد هل ممكن يكون ده له ارتباط؟
طبعا في ارتباط ضروري. ما احنا قلنا احنا داخل التحريف في ثلاث فئات. بالتاكيد في اتجاه فكري بيرفض ان تجرى انتخابات، وكان وجهه نظره انه لا ناجل الانتخابات دلوقتي وندخل في المرحله بطريقه اخرى. وانا بقول ايا كان وجهه نظر، حتى لو كانت وجهه نظري انا، كان في استفتاء، والاستفتاء يجب ان يحترم، والشعب المصري لا يجوز اتهامه بالجهل. لان هو ده شعبك، مش عاجبك وشايفه جاهل شوف شعب تاني بكل بساطه في الحقيقه يعني. ولب الديمقراطيه واحترام اراده الشعب، ايا كانت اراده الشعب دي ناتجه بقى ان في ناس وعدوه بالجنه، او ناس خوفوه من النار، او ناس حطوا له شراب معين. الكلام ده لا يجب ان يطرح في اراده شعب نتجت عن عمليه استفتاء نزيه. انتهى الموضوع.
الحل يا دكتور؟
الحل اللي احنا شايفينه في لما يجري في التحرير، الحل اعتقد ان هو بدا. الحل هو الاجراءات اللي اتخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحه، واللي انتهت بالاعتذار واحاله بعض من ارتكبوا وظهروا في الحقيقه في بعض اليوتيوبس بان هم بيضربوا بعض الشباب، والبعض الشباب اللي قبض ومتصور برضو. كل دوت لازم يحل سريعا الى محاكمه عادله لتصفيه هذه الامور. ثم لازم التأكيد، وهو في تأكيد، على إجراء الانتخابات، لأنه هو ده المعبر. عملية ان احنا نعيد بناء المرحلة الانتقالية باسلوب اخر عملية مستبعدة ومحدش هيقبلها في الحقيقة. احنا دخلنا في خطوات ناحية انهاء هذه المرحلة الانتقالية واللي هتنتهي دلوقتي في يوم 26 في يوم 30/6/2012 كنا نتمنى انها تنتهي في شهر 11 كما وعدنا قبل كده. عايزين نؤكد بقى نتخذ من الاجراءات من الان على انه يوم 30/6 دوت لن يتم الاخلال به. وعايزين القوى السياسيه كلها وندعوها في الحقيقه انها تجتمع مع بعضها انها تتوافق على ايه اللي هيحصل بعد الانتخابات، هنعمل ايه، هنحط الجمعيه التاسيسيه ازاي، هنخليها تشتغل بانهي اليه مع بعض بعيدا عن المجلس الاعلى العسكري عشان ما نورطوش في مشاكل تاني، بعيدا عن الحكومه الانتقاليه، حكومه القاضي الوطني التي ستاتي واللي احنا موعودين بها يجب ان تكون محايده تماما ويجب ان ما يكونش لها امل
يعني لها. انا مش قادر اتخيل يا دكتور ازاي واحد يكون مرشح رئيس الجمهوريه ويجيبوه رئيس للوزراء وما هيخدم على نفسه الانتخابات، ما ده برده كلام مش منطقي.
حكومه الانقاذ الوطني من بديهيات فكره الانقاذ الوطني انه يبقى اطرافها ما لهمش مصلحه في المستقبل. لكن تقول لي هو مرشح رئاس الجمهوريه ويرأس الان حكومه القاضي الوطني بشكل تلقائي وانساني وطبيعي اللي هي الطبيعه اللي ربنا جبلنا عليها، هتلاقيه بيتجه الى وضع ترتيبات تتوافق مع ذهنه وتفكيره. صح. لو حطيت شخصيه وطنيه، في اشخاص وطنيه طرحت اسمها كثيره، لا هي مرشح رئاس الجمهوريه ولا مرشح حتى في الانتخابات البرلمانيه، فبالتالي من المنطقي انه تبقى هذه الجهه جهه تدير الامور اليوميه للبلاد وفي نفس الوقت تقرب وجهات النظر بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة دون تدخل ودون فرض وجهة نظر، وأعتقد أنه ده هياخدنا إلى الطريق الصحيح
يا رب إن شاء الله. دكتور محمد أنا بشكر حضرتك النهاردة تلبيت الدعوة في ظروف
أنا صعبة. أنا شرفت طبعا أنا في قناة الرحمة
الله يبارك لك
ومع صديقي العزيز
الله يعزك، وأنا بتشرف دايما بحضرتك وبشكر ليك الاستجابة، وإن شاء الله لينا لقاء قادم قريب بإذن الله. أعزائي المشاهدين سعدنا بحضراتكم، نتمنى نكون قدمنا معلومة مهمة ومفيدة قبل الانتخابات. بنرجو من حضراتكم ان انتم تتوجهوا الى صندوق الانتخابات ان شاء الله في المرحله الاولى وتطلب اصواتكم، وان شاء الله يكون يوم يعدي على مصر من ايام الحلوه الايام الجميله الديمقراطيه اللي جايه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.